لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. فهو العرش للثرى وذل همت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي زينب مذ رأته ترب الجيس مثخنا بالجراح أخرس يا الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجايان فصاحي يا منار رب الله يا والليل داجن وظلال الرمي واليوم ضاحي لك جسم يا على الرمال ورأسه لك جسم يا على الرماية ورأسايا رفعوه على رؤوس الرماح ودي أوصل مصرعا أك وانجد الويا لكن شبيد لازمة ذياليتام لو يقدر السجاد ينهض كان جينا خدكني واستوب الدمع
نغسل الطبرة. قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباكر تمر بيا الضعينة وتنظرون وانتي وخواتي كان ردت ودعوا مقبل عليك الليل جيب الفاطمية إن كان يمي تقدرين تجين لابا وتوصلين المشرعة يا مجسد عبا. عندي وصية طلعوا بسواد الليل يستركم عنن طلعوا بسواد الليل يستركم ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فا لكن أخبر الشام جيتي يا حزين لكن أخبر الشام جيتي يا حزين تشوفين جسمي بالسيوف ومقطع وبس يا الوديعة لا تجي يمي يسكت أنا خاف قلبها يذوب من شاف الجراحة. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بعد أن انتهى الكلام حول مفردات الآية المباركة يقع البحث هذه الليلة حول الجواب عن السؤال أو الإشكال الذي سبق أن أشرنا إليه في الليالي السابقة وهو كيف نوفق بين كون إجابة الدعاء وعدا إلهيا ووعد الله تعالى لا يختلف ولا يتخلف وبين عدم استجابة دعاء الله تعالى لكثير من الأدعية. هذه الآية المباركة تتحدث عن وعد إلهي باستجابة دعاء الداعي، ووعد الإله لا يختلف ولا يتخلف، فكيف نوفق بين ذلك وبين ما نراه من عدم استجابة كثيرا من الأدعية؟ هذه الإشكالية عندما تطرح يمكن أن يجاب عنها بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول، إن القضية الشرطية إنما تبين العلاقة بين الشرط والمشروط، وليست تبين حقيقة الشرط والمشروط. شلون؟ الآن أنا عندما أأتي لك بقضية شرطية أقول لك إذا جاءك الفقير فأكرمه، هذه قضية شرطية، الشرط مجيء الفقير والجواب جواب الشرط جزاؤه إكرام الفقير. القضية الشرطية وظيفتها فقط بيان العلاقة بين الشرط والمشروط، وليست وظيفتها بيان حقيقة الشرط والمشروط. يعني إذا جاءك الفقير وأكرمه، ما هي حقيقة الفقير؟ هذه القضية لا تبينها. ما هي حقيقة الإكرام؟ أيضا هذه القضية لا تبينها. غاية ما تبينه لك القضية الشرطية وجود علاقة بين ماذا؟ بين مجيء الفقير وبين وجوب إكرامه فقط. أما ما هو الإكرام، ما هو الفقير، القضية الشرطية ساكتة عن ذلك. أجيب لك مثال من القرآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. هذه الآية القرآنية تتضمن قضية شرطية، وهي أنه إذا تحقق طلاق المرأة فلا يصح عضلها عن زوجها. هذه القضية فقط تبين العلاقة بين تحقق الطلاق وبين النهي عن العضل، أما الطلاق ما هو؟ هذه القضية لا تبينه. العضل ما هو؟ أيضا هذه القضية لا تبينه. إذن كل قضية شرطية إنما تبين العلاقة بين الشرط والمشروط فقط، وأن المشروط يتوقف على تحقق شرطه، ولكنها لا تبين حقيقة أطراف القضية، فلا تبين حقيقة الشرط ولا تبين حقيقة المشروط، وإنما يستفاد ذلك من دليل آخر. لما نجي إلى آية الدعاء، آية الدعاء تضمنت شرطا وجوابا ومشروطا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه القضية كل ما بينته هذه الآية، كل ما بينته بينت وجود علاقة بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين الاستجابة. أما ما هو الدعاء؟ الآية ساكتة عن ذلك، لم تبين حقيقة الدعاء. الدعاء الذي تترتب عليه الاستجابة، الآية ساكتة عن بيان حقيقته. من أين نعلم حقيقته؟ لابد من طرق أبواب الأدلة الأخرى للتعرف على حقيقة الدعاء الذي عنته الآية المباركة. إذن احنا من واحد جينا يطرح هذا الإشكال، شلون نوفق بين الوعد الإلهي وبين تخلف الإجابة عن كثير من الأدعية؟ احنا نقول لأول الكلام، ما هو المقصود من الدعاء في الآية؟ الآية ما بيّنت حقيقة الدعاء، الآية فقط بيّنت وجود علاقة بين الدعاء وبين الاستجابة، وأن الاستجابة تتوقف على الدعاء. أما ما هو الدعاء الذي تتوقف عليه الاستجابة؟ الآية ساكتة عن بيان حقيقته، فلا بد من اللجوء إلى أدلة أخرى لمعرفة ما هو الدعاء الذي عنته الآية، ثم بعد ذلك نرى أن الدعاء الذي عنته الآية هل يمكن أن تتخلف عنه الاستجابة أو لا. إذن الإشكال هو من الأساس خاطئ، يعني تعميم الإشكال لكل الأدعية مع أن الآية لم تبين حقيقة الدعاء، هذا أمر خاطئ من أساسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد من فهمه لدحض الإشكال وبيان الجواب عنه، هو أن الدعاء ككل عبادة من العبادات لا يمكن أن يكون مؤثرا في المصلحة المترتبة عليه إلا مع توفره على ثلاثة أركان. كل عبادة، هذه خليها قاعدة بذهنك، كل عبادة من العبادات على الإطلاق ومنها الدعاء لا يمكن أن تؤثر أثرها إلا بتوفرها على ثلاثة أركان. شنو هذه الأركان الرئيسية لكل عبادة؟ واحد، المقتضي. اثنين، الشرط. ثلاثة، عدم المانع. شنو المراد من هذه الأمور الثلاثة والأركان الثلاثة؟ المقتضي هو عبارة عن المؤثر، الشرط هو عبارة عما لا يؤثر المؤثر إلا به. مؤثر موجود ولكنه لا يمكن أن يؤثر إلا بشيء معين، هذا الشيء يعبر عنه شر. عدم المانع، المانع ما هو؟ المانع هو الذي يحول دون تأثير المؤثر، يحول دون تأثير المقتضي. فحتى يؤثر المقتضي لابد من عدم المانع. خل أوضح لك هذه الأمور الثلاثة بالمثال: مقتضي، شرط، عدم مانع. انجي إلى الصلاة. الصلاة كعبادة من العبادات عندما أمر الله تعالى بها، هل أمر بها عبثا اعتباطا أو أمر بها لمصلحة؟ لا شك أنه قد أمر بالصلاة لمصلحة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى تترتب هذه المصلحة على الصلاة؟ متى؟ كل صلاة؟ لا، الصلاة التي تتوفر على أركان ثلاثة هذه تترتب عليها المصلحة، النهي عن الفحشاء والمنكر. الركن الأول المقتضي. مقتضي يعني شنو؟ يعني المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر، وهو عبارة عن الركوع، سجود، قيام، قعود. هذا الفعل المخصوص الذي نعبر عنه في الخارج بالصلاة، هذا الفعل يعبر عنه مقتضي، مقتضي يعني يؤثر هذا الأثر، هذا ركن. الركن الثاني الشرط، الصلاة لو تحققت بركوعها بسجودها بقيامها بقعودها لكن من غير وضوء، هل يمكن أن تؤثر أثرها؟ كلا. الصلاة لو توفرت على جميع أجزائها لكن من غير توجه إلى القبلة، هل يمكن أن تؤثر أثرها؟ كلا. إذن التوجه للقبلة لولاه لم يؤثر المقتضي أثره، لذلك عبر عن نشر. الوضوء لولاه لم تؤثر الصلاة أثرها، لذلك يعبر عن الوضوء ماذا؟ شر. هذا الركن الثاني. الركن الثالث عدم المانع. المانع شنو؟ المانع هو الذي يحول دون تأثير المقتضي. المقتضي موجود والشروط متحققة أيضا، لكن هنالك مؤثر أقوى يحول دون تأثير المقتضي. مثل شنو؟ القهقة في الصلاة. لو واحد هم توجه للقبلة، هم توضى، هم صلاته متوفرة على جميع الأجزاء، ولكنه قهقه في الصلاة، القهقه في الصلاة العمدية مبطلة للصلاة، مانعة عن تأثير المؤثر أثره. فحتى تؤثر الصلاة أثرها لا بد من عدم مانع، لا بد من عدم وجود قهقها. إذن العبادات، هذه قاعدة عامة، العبادات لا يمكن أن تؤثر أثرها إلا بتوفرها على أركان ثلاثة: مقتضي واحد، شرط اثنين، عدم مانع ثلاثة. إذا فهمنا هذه القاعدة العامة نجي نطبقها على الدعاء. الدعاء عبادة، إذا كان عبادة إذن لا يمكن أن يؤثر أثره وهو الاستجابة إلا بتوفره على أركان ثلاثة. الركن الأول المقتضي. ما هو المقتضي؟ المقتضي هو الطلب الحقيقي. يعني الله سبحانه وتعالى يستجيب لماذا؟ يستجيب لدعاء الداعي الذي يكون طلبا حقيقيا. ولذلك انت من تروح الى الروايات تشوف الروايات ركزت تركيزا بالغا على كيفية صياغة الطلب. لماذا؟ لأن الطلب هو المؤثر، هو المقتضي. الروايات ركزت على كيفية صياغة الطلب وخطأت كثيرا من الأفكار الموجودة في الذهنية العامة. مثلا لما نجي واحد يدعو، أكو بعض الأشخاص من يجي يدعو، بعض الأشخاص أصلا ما يدعو. ليش ما تدعو؟ يقول لك خب الله لو يدري لو ما يدري، إذا يدري بعد ما يحتاج أدعو، وإذا ما يدري أدعو رب أدعو بعد على شنو أدعو؟ فالدعاء لا معنى له، لا قيمة له. أنا أعتقد بأن الله يعلم بحالي فلا أحتاج إلى دعائه، هذا واحد قسم من الناس. من يجي إلى الدعاء يدعو أدعية عامة بينما هو عنده حاجات خاصة، ولكنه يدعو أدعية عامة، اللهم اقضي حاجتي، انتهى الموضوع. زين حاجتك ما هي؟ قلت شاء الله بعد احتاج علمه، خلاص اللهم اقضي حاجتي، هذا يكفي، انتهى الموضوع. واحد آخر لا، يجي إلى الدعاء، اللهم إن شئت فأعطني، إن شئت فارزقني، إن شئت فافعل بي كذا. هذا كل خطأ في الدعاء، كل يخل بالطلب الحقيقي، كل ذلك خطأته الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله تعالى يعلم بما يريده العبد من دعائه ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج، فإذا دعوته فسمي حاجتك. لما تريد طلبك يكون طلب حقيقي، صياغة الطلب مهمة، إذا دعوته فسمي حاجتك. صحيح الله يعلم، نعم يعلم، ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج، يحب أن يرى عبده مفتقرا إليه، يحب أن يرى عبده متضرعا بين يديه، يحب أن يرى عبده متجلببا بكمال العبودية والطاعة والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه جهة. جهة أخرى ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال إذا دعوت فاعزم في الدعاء. اعزم يعني شنو؟ يعني ادعو وأنت ثابت القدم غير متزلزل، ولا تجعل دعاءك معلقا على شيء. إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا يستكره على ذلك. من تجي تدعو فليكن طلبك حقيقيا جادا عازما، مو تخلي الدعاء متزلزل معلق على المشيئة، لا يتحقق المقتضي وهو الطلب الحقيقي. إذن الدعاء ركنه الأول المقتضي، المقتضي ما هو؟ الطلب الحقيقي من الله. جئ إلى الركن الثاني الشرط. قبل أن أبين الشرط أوضح الفرق أولا بين شروط الصحة وشروط الكمال. الشروط على قسمين، هنالك شروط صحة وهنالك شروط كمال. ما هو الفرق بينهما؟ خلي بالك عندي شوية. الشروط التي لا يمكن أن يؤثر المؤثر إلا مع تحققها هي شروط ماذا؟ صحة. وأما الشروط التي يمكن أن يؤثر من غيرها ولكنه إذا توفر عليها كان أسرع تأثيرا وأشد تأثيرا وأقوى تأثيرا، يعبر عنها شروط كمان. مثلا التعميم في الدعاء، أنا من أجي أدعو تارة أدعو لنفسي وتارة أعمم في الدعاء. شنو نقرأ إحنا في سيرة الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام؟ كانت تدعو لجيرانها قبل أن تدعو لنفسها وعيالها. ولما سئلت في ذلك قالت الجار قبل الدار، الدعاء للمؤمنين للرحم للجيران، تعميم الدعاء يوجب تعجيل الدعاء، قوة تأثير الدعاء. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال إذا دعا أحدكم فليعم، فإنه أوجب للدعاء. تعميم الدعاء يجعل الدعاء أشد تأثيرا، أقوى تأثيرا، وإن كان يؤثر من غير هذا الشرط. إذن عندنا شروط كمال، أنا ما جاي هنا أتحدث عن شروط الكمال، حديثي عن شروط الصحة، يعني الشروط التي لا يمكن أن يؤثر الدعاء إلا بها. ما هي شروط الصحة؟ أربعة شروط: الانقطاع، الإخلاص، اليقين بالإجابة. ثلاثة شروط تحدثنا عنها في الليالي السابقة، وقلنا بأنها يمكن أن تستنطق من كلمة ماذا؟ دعان. دعان تتضمن هذه الشروط الثلاثة. بقي عندنا شرط رابع، ما هو هذا الشرط؟ مهم. الشرط الرابع هو موافقة الإجابة للحكمة الإلهية. شلون يعني موافقة الإجابة للحكمة الإلهية؟ أكو عندنا رواية جدا، رواية مهمة ورائعة عن أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا يقول فيها؟ يقول: إن كرم الله سبحانه لا ينقض حكمته، ولذلك لا تقع الإجابة في كل دعوة. جدا شيء رائع، شيء جميل للغاية. شنو أمير المؤمنين عليه السلام يقول في هذه الرواية؟ الإمام يقول: أنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تدعوه كما أن من صفاته الكرم والسخاء، ولذلك هو يجيب أدعية داعيه، أيضا من صفاته ماذا؟ الحكمة. حكمة يعني شنو؟ يعني أنه تعالى يضع كل شيء موضعه، كما هو كريم هو ماذا؟ حكيم. والله سبحانه وتعالى من يدعوه الداعي فإنه لا يعمل كرمه ويهمل حكمته، يعني مو الله بكرمه يستجيب لكل دعاء وإن كان ذلك على خلاف الحكمة، بل يوازن بين كرمه وبين ماذا؟ حكمته. ولذا فإنه رب دعاء يرفع لله مقتضى كرمه أن يستجيب للداعي، ولكن أن لا يستجيب له، أن يمتنع عن إجابته. شلون؟ مثلا لو أن إنسان كان فقيرا ضعيف الحال ودعا الله تعالى أن يغنيه، والله سبحانه وتعالى في سابق علمه يعلم أن هذا الإنسان لو فتح عليه أبواب الخير، أبواب الخير، لكان ذلك موجبا لانحرافه، فهل من الحكمة استجابة دعائه أو من الحكمة تركه على ما هو عليه؟ تركه على ما هو عليه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلربما الغنى يوجب الطغيان لهذا الفقير، فمقتضى الحكمة أن لا يستجاب له. واحد آخر ربما يدعو الله بالذرية، رزق الله جميع المحرومين من الذرية، ربما يدعو الله بالذرية، يدعو لا يستجاب له. ربما نقول في علم الله أن هذا الإنسان لو رزق بولد لكان هذا الولد كافرا ملحدا سفاكا للدماء، والله تعالى بحكمته ورأفته بعبده لم يرزقه هذا الولد المقدر في علم الله لهذا الإنسان رأفة به وصونا لكرامته. إذن المسألة مسألة تعادل بين مقتضى الكرم وبين مقتضى ماذا؟ وبين مقتضى الحكمة. إحنا المشكلة عندنا وين؟ المشكلة عندنا إن عندما نطلب من الله أمرا فنحن نقيس الأمور على قياساتنا، بينما الأمور عند الله مقيسة على قياساته سبحانه وتعالى. رب أمر نتصوره صلاحا لنا والحال أنه في علم الله ليس من صلاحنا، رب أمر نتصور أنه أن سعادتنا فيه والحال أنه في علم الله أن شقاءنا فيه. المسألة فقط تحتاج إلى تسليم، تحتاج إلى اعتقاد، تحتاج إلى تصديق، تحتاج إلى توكل وتفويض لله سبحانه وتعالى. فالرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رب أمر تطلبه فيه هلاك دينك لو أوتيته، هناك أمور لو أوتيتها لكان فيها هلاك دينك، ولكن الله تعالى لا يستجيب لك فيها صونا لك وحفظا لك وتحننا عليه. زين هذه الأمور التي لا تستجاب شنو مصيرها؟ مصيرها إما التبديل أو التأجيل، واحد منها. إما التبديل يبدل الله الداعي بخير آخر غير الخير الذي طلبه، وإما التأجيل يؤجل له الخير إلى الآخرة. وليش هذا تبديل وليش هذا تأجيل؟ هذا فيه بحث يختلف بحسب اختلاف مراتب الداعين، في محله نشير إليه. المهم أن الشرط الرابع لتحقق الدعاء المؤثر في الاستجابة موافقة ومطابقة الاستجابة. لماذا؟ للحكمة. إذن الدعاء المؤثر في الاستجابة الآية ما بينته، لكن الروايات بينت ذلك. قالت يتكون من مقتضي أوضحناه، يتكون من شرط أيضا ماذا أوضحناه، بقي عندنا الركن الثالث عدم المانع. قد يتحقق المقتضي وتتحقق الشروط ولكن الدعاء لا يؤثر. لماذا؟ لوجود المؤثر الأقوى المقابل للدعاء، وهو ما نعبر عنه بالمانع. شنو يعني المانع؟ من تجي إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، روايات أهل البيت ركزت على موانع أربعة، هذه الموانع إذا وجدت تمنع من تأثير الدعاء. المانع الأول المعصية، فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: المعصية تمنع الدعاء. زين شنو هذه المعصية؟ طبعا هذه رواية مطلقة، لكن أكو عندنا روايات أشارت إلى مصادر. من المصادر: عقوق الوالدين. من المصادر: قطيعة الرحم. هذه وردت فيها روايات بخصوصها أنها تمنع الدعاء. عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، بعد التهاون في الصلاة. شنو معنى التهاون في الصلاة؟ الرواية عن الإمام زين العابدين تفسر التهاون في الصلاة بتأخير الصلوات المفروضة عن أوقاتها من غير عذر، استهانة بها. هذا تهاون بالصلاة يحجب الدعاء. بعد من المعاصي التي نصت الروايات على حجبها للدعاء وحيلولتها دون تأثيره: الغناء، استماع الغناء. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام رواية مخيفة: البيت الذي فيه الغناء. السكليبات تلفزيونية، لو من خلال جوال، لو من خلال أدوات الآلات التسجيل الأخرى، لو من خلال إقامة حفلات غنائية. البيت الذي فيه الغناء، شنو هالبيت؟ شنو قيمته عند الله؟ البيت الذي فيه الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة. يعني شنو؟ يعني هذا البيت مهدد بالحوادث السماوية والأرضية. البيت الذي فيه الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تستجاب فيه دعوى ولا يدخله ملك. هاي قضية دخول الملائكة في البيت إخواني هي تحتاج إلى إفراد بعث مستقل، لأن مسألة تواجد الملائكة في البيوت ومسألة ما يوجب خروج الملائكة من البيوت هذا إلى تأثير بالغ في حفظ البيت ودفع الحصانة عن البيت. شلون؟ وقت نتحدث إن شاء الله. فمن الذنوب التي نصت عليها الروايات الغناء، وهنالك الأمر الملفت في تعاليم أهل البيت أن المعصية التي تمنع الدعاء أعم من المعصية الفردية والمعصية الاجتماعية. تارى أنا عندي معصية فردية وتارى عندي معصية اجتماعية أشارك فيها المجتمع، وهذه المعصية الاجتماعية أيضا تمنع الدعاء، تحبس الدعاء. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، يحجب الدعاء، يمنع الدعاء. هي معصية اجتماعية ليست معصية فردية، وهي تحجب الدعاء أيضا. إذن المانع الأول الذي يحول دون تأثير الدعاء المعصية. مانع الثاني: لقمة الحرام. نظام الأسباب والمسببات، النظام الإلهي عجيب. ما هو ربط لقمة الحرام بالدعاء؟ لولا الروايات وأحاديث محمد وآل محمد عليهم السلام ما كنا نعرف العلاقة السببية بين لقمة الحرام وبين ماذا؟ وبين حبس الدعاء. هذا سبب تكويني، لكن هذا السبب التكويني لولا الوحي ما كنا نصل إليه أبدا، فإن العلوم التجريبية قاصرة عن اكتشافه والوصول إليه. العلوم التجريبية تعرف أن أكل الحرام شنو يترتب عليه من آثار مادية، من آثار طبية، أما الآثار التكوينية طريقها الوحي. لقمة الحرام تحبس الدعاء. ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال: منك الدعاء أيها العابد ومني الإجابة، ولا تحتجب عني إلا دعوة آكل الحرام. آكل الحرام اللي يتعامل بالمعاملات الربوية، آكل حرام، الذي يأكل لحوم غير مذكات بالتذكية الشرعية، آكل حرام، الذي يأكل أموال اليتامى، آكل حرام، الذي يتسلط على أموال الناس بالقهر، بالخديعة، بالغلبة، آكل حرام. وكل هؤلاء لا تستجاب لهم دعوة أبدا. هذا مانع ثاني. المانع الثالث، صلوا على محمد وآل محمد، المانع الثالث مظالم العباد. لو أن إنسانا في ذمته مظلمة لإنسان آخر، مظلمة مالية، مظلمة حقوقية، كما لو انتهك حق إنسان، هذا الإنسان الذي في رقبته مظالم العباد أيضا دعاؤه لا يؤثر. ورد في الرواية أن الله قد أوحى إلى نبيه عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام: يا عيسى قل لظلمت بني إسرائيل إنني لا أستجيب دعاء واحد منهم ولأحد من خلقي مظلمة عنده. الإنسان اللي مطالب بمظالم العباد ولا يؤديها أيضا هذا يحول دون تأثير دعائه. الرابع، المانع الرابع والأخير، بذاءة اللسان. شيء عجيب هذا الترابط بين صدور الدعاء من لسان طاهر فيستجاب، وبين صدور الدعاء من لسان ملوث فلا يستجاب. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رجلا من بني إسرائيل دعا الله تعالى 3 سنين أن يرزقه غلاما حتى يئس، فقال: يا رب أبعيد أنت فلا تسمعني أم قريب فلا تجيبني؟ يقول الإمام الصادق: فأتاه آت في منامه وقال: يا هذا لقد دعوت الله 3 سنين بلسان بذيء وقلب غير نقي ونية غير صادقة، فأقلع عن بذاءتك وطهر قلبك وأخلص نيتك واستجاب دعاؤك. ففعل ذلك ورزق بغلام. اللسان إخواني لمن يتعود على الكلمات البذيئة مع الناس، لو بعض الأشخاص للأسف مع الأولاد مع الزوجة مع الجيران، هذا اللسان القذر البذيء لا يستجيب الله له دعاء أبدا. إذن انت تجي تقول شلون الله وعد باستجابة الدعاء ونرى أن كثيرا من الأدعية لا تستجاب؟ الله وعد باستجابة الدعاء لكن ما بين حقيقة الدعاء الذي يستجاب في الآية، بين ذلك الأدلة الأخرى. الدعاء الذي يستجاب لابد أن يتوفر على مقتض وشرط وعدم مانع، متى ما تحقق فيه ذلك خرق الحجب وكان دعاء مستجابا بلا ريب. إذا صدر الدعاء من قلب طاهر وعلى لسان طاهر خرق حجب السماوات. يا مخلص الأرواح من بين الأمعاء والأحشاء خلصني من يد هارون. دعاء من أطهر قلب ومن أطهر كيان ومن أطهر لسان، لذلك اخترق السماوات في نفس اللحظة. يرى هارون من يهدده في نومه بإطلاق سراح الإمام موسى بن جعفر أو يقتل بالسيف، ويرسل السجان لإطلاق سراح الإمام موسى بن جعفر. وخرج الإمام، المصلحة ما كانت آنذاك في شهادة الإمام عليه السلام في سجنه، مصلحة في وقت آخر. خرج الإمام ثم تكرر منه الدعاء لما جاءت المصلحة بأن يقضي شهيدا في سجنه، انعكس الدعاء صار الدعاء مغايرا. اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد والشكر. متى قال هذا الدعاء؟ عندما زج به هارون في طامورة السندي بن شاهد. تدري يعني شنو طامورة؟ انت شايف السرداب، سرداب البيت، سرداب البيوت شايف. الطامورة حفرة تحفر تحت السرداب، وقد تحفر تحت السرداب بقاع قاعين أكثر من ذلك. الرواية تقول، الزيارة تقول، السلام على المعذب في السجون، بعد وقعر المطامير. يعني يا سادة مو طامورة، مو طامورة، مو طامورة، طامورة تحت طامورة. لذلك الروايات تقول كان لا يرى الليل والنهار، مكان مظلم مظلم لا يعرف فيه الليل ولا النهار. شو تسلم عليه؟ شو تقول له؟ السلام على المعذب في السجون وقعر المطامير. بعد زيارة، بعد فقرة في الزيارة نقراها، نقراها شنقول؟ ما أدري تتحملوها لولا. السلام على ذي الساق المرضو، انت واقع مرة ومتألم ساقك لولا، شايف من توقع شلون ألم الساق ظل أيام، مع أنها سقطة بسيطة بسيطة، فما بال المنادى عليها بذل الاستخفاف، بذل الاستخفاف. شنو هذا ذل الاستخفاف اللي طرأ على جنازة موسى بن جعفر؟ ثلاثة مواقف أوجبت ذل الاستخفاف. شنو هالمواقف الثلاثة؟ الموقف الأول، جاءوا بالجنازة بقيودها بأغلالها، وضعوها على جسر بغداد، اسمحوا لشيعة، فأقبل أحد الأعداء وسلب البردة من على جسد الإمام. نظر الشيعة وإذا الشيبة البهية لإمامهم موسى بن جعفر، صاروا يتصارخون وإماما. هذا موقف فيه ذل الاستخفاف. بعد موقف آخر، الموقف الثاني، يا الله، أقبل أحد الأعداء وقف على رأس الإمام ونادى، ألا ومن أراد أن يتفرج يتفرج على جنازة إمام الرافضة. الله أكبر. ابن الزهراء فرجة، حجة الله في السماوات والأرض فرجة، باب الحوائج موسى بن جعفر فرجة. الموقف الثالث، هاشوف ذل الاستخفاف، يسمحوا للسادة، يسمحوا لأبناء الزهرة. الموقف الثالث، وضعوا الجنازة على الجسر، صار الأعداء يذهبون ويرجعون، وكلما وصلوا إلى الجنازة رفسوا الجنازة بأرجلهم. واحد واحد يقول سيدنا ألمتني ألمتني، شلون جنازة الإمام ترفس؟ شنو أنا جاوبته؟ قلت له يا هذا، كما رفس بطن أمه فاطمة، وكما رفس جسد أبي عبد الله الحسين، رفست جنازة باب الحوائج وإمامه. يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة، على حمامي الأربعة وتبجي الحالة العدة، وصل سليمان صارخ من سمع ذاك الندى، وقال خبروني الصاير باق برحم الفضاء، قالوا اللي على الجسر صابين كلهم ينظروا، عدهم جنازة حجازي امددوا يتفر
رجل قال جيبوها بعجل لي ترد زلزل الكب. هذا من بيت النبوة البيدهم حتم القبر. ايه اجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسله وبرده بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنا وصاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوم احملوا. قامت الشيعة بضجة للسرير معربة يلا يلا وما حلى مشية الشيعة من وراء نعش الإمام. إيه ناشرين الروس جملة من الشراس وبالأعلى والنساء نشرت شعرها والزلم تلطملها إعلى إمام بالسجين ميت ولا حد غمض. يلا وينهم الشيعة وعن غريب الغابري وحسيناه وين راحت شيعته ليت حضره وقبل ما بوس العوادي جثته وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته جثته ظلت على حر الصعيد مربطة.
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات نسألك وندعوك بباب الحوائج موسى بن جعفر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واحفظ جميع شيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.